لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، قال: وإذا جعلت هذا، ويعني به اختلاف التنوع الذي يكون كل واحد من المختلفين فيه مصيبة، قال: وإذا جعلت هذا قسما آخر صار الاختلاف ثلاثة أقسام. وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم فيه الأخرى، كما في قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إلى قوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. فقوله ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر حمد لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم الأخرى، وكذلك قوله: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، إلى قوله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مع ما ثبت في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أنها أنزلت في المقتتلين يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة والذين بارزوهم من قريش وهم عتبة وشيبة والوليد. وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، وكذلك آل إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك. وكذلك جعل الله مصدره البغي في قوله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة.
وهذا الذي حصل بين أهل الإيمان، والخلاف الذي حصل بينهم هو تأويل الآيات، وكل منهم ينزل الآية على فهمه وعدم إنزالها على فهم السلف وما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا واقتتلوا كما فعلت الخوارج وكفرت الناس وفعلت المعتزلة. وهذا هو سبب اختلافهم، عدم الرجوع إلى النصوص وإعمال العقول في النصوص، وهذا هو الخطأ الحاصل. ولهذا هلكت الأمم وصاروا إلى ما صارت إليه من التناحر والتقاتل وما إلى ذلك. نعم،
أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم.
هذا هو المحك الذي قاله صلى الله عليه وسلم، كثرة السؤال والاختلاف على الأنبياء، فاختلفوا على الأنبياء وعارضوهم ولم يأخذوا بما جاءوا به فهلكوا، إنما أهلك من كان قبلكم. نعم.
فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
نعم.
فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية، كما أخبرنا الله عن بني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى عليه السلام في الجهاد وغيره، وفي كثرة سؤالهم عن صفات البقرة.
نعم.
لكن هذا الاختلاف على الأنبياء هو والله أعلم مخالفة الأنبياء، كما يقول: اختلف الناس على الأمير إذا خالفوه.
نعم.
والاختلاف الأول مخالفة بعضهم بعضا، وإن كان الأمران متلازمين.
متلازم الأمر، يعني خلاف النبي هو الخلاف اللي حاصل بينهما، هذا يخالفه وهذا يوافقه فاختلفوا، والأمر واحد متلازم، خلاف بين بعضهم بعض. ما سبب الخلاف؟ هو عدم توجيه النصوص على ما جاءت به الرسل فاختلفوا، وهو الذي الاختلاف يكون اختلاف على الرسل. نعم،
أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: والاختلاف الأول مخالفة بعضهم بعضا وإن كان الأمران متلازمين، أو أن الاختلاف عليه هو الاختلاف فيما بينهم فإن اللفظ يحتمله. ثم الاختلاف كله قد يكون في التنزيل والحروف كما في حديث ابن مسعود، وقد يكون في التأويل كما يحتمله حديث عبد الله بن عمرو، فإن حديث عمرو بن شعيب يدل على ذلك إن كانت هذه القصة. قال أحمد في المسند: حدثنا إسماعيل حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا إسماعيل
قال داود بن أبي هند قال أحمد في المسند حدثنا إسماعيل حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
جد عبد الله بن عمرو بن العاص
أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه.
ولهذا للإمام أحمد رحمه الله تعالى كتاب في الرد على هؤلاء، رد على المعتزلة الجهمية فيما شكت فيه فيما تشابه القرآن، وهو ضرب الآيات بعضها ببعض. وكذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل عندما كان يضرب الآيات بعضها ببعض، فأخذه وأدبه. الآيات لا ليس فيها تعارض، إنما بعضها يبين بعض ويفسر بعض ويدل على بعض. نعم،
أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وقال حدثنا يونس حدثنا حماد بن سلمة عن حميد ومطر الوراق وداود بن أبي هند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه.
قال حدثنا يونس
قال حدثنا يونس حدثنا حماد بن سلمة عن حميد ومطر الوراق وداود بن أبي هند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه
عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبي بن جدي. صح، نعم. حديث الأول حديث عبد الله بن عمر. صح، نعم.
وقال حدثنا
مطر الوراق وهند داود بن أبي هند، نعم، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، نعم،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر فذكر الحديث. وقال أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، وإنما أنزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه.
الله أكبر. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المماراة في القرآن والمجادلة، نعم، كما جاء مرام في القرآن كفر. لهذا أبو بكر الصديق يقول: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني. كذلك عمر بن الخطاب عندما سئل عن الأب، وكانوا كلهم جميعا يعني يرجعون العلم إلى عالمه، نعم، سبحانه. وإنما أهلك الناس الذين من أتوا من بعدهم إنما هو بضربهم القرآن بعضه ببعض، نعم.
أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وقال أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفقه.
هذا الإمام أحمد يروي عن داود بن أبي هند عالي ونازل، يروي الأسانيد الأولى كانت نازلة، وهذا الإسناد عالي، أبو معاوية عن داود بن أبي هند، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، بخلاف الأسانيد الأولى فيها نزول. نعم، محمد بن خازم الضرير. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال فكأنما تفقأ في وجهه الرمان من الغضب، قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم، قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده، ما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. هذا حديث محفوظ عن عمرو بن شعيب رواه عن الناس ورواه ابن ماجة في سننه من حديث أبي معاوية كما سقناه. قد كتب أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث وجعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار إنا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض، وهذا لعلمه رحمه الله بما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم
رحمه الله.
وقد روى هذا المعنى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال حديث حسن غريب، وقال في الباب عن عمر وعائشة وأنس رضي الله عنهم أجمعين. وهذا باب واسع لم نقصد له ها هنا، وإنما الغرض التنبيه على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلها، إذ الأمر في هذا الحديث كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل هلاك بني آدم إنما كان التنازع في القدر. وعنه نشأ مذهب المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة، ومذهب الصابئة وغيرهم القائلين بقدم العالم، ومذاهب كثير من مجوس هذه الأمة وغيرهم. وهذا مذهب كثير مما عطل الشرائع، فإن القوم تنازل
إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، ليس لوجود الله سبحانه وتعالى ولا لخلقه أو تدبيره سبحانه وتعالى. نعم،
صلى الله عليه. قال وهذا مذهب كثير ممن عطل الشرائع، فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالى لما فعله، فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل فعله بمقتضى قياسه على المخلوقات، فوقعوا في غاية الضلال. إما
الواجب على المسلم أن يسلم من غير أن يعرف أو يبحث عن العلل، ولا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، هذا هو الواجب. نعم.
قال رحمه الله إما بأن فعله ما زال لازما له، وإما بأن الفاعل إثنان، وإما بأنه يفعل البعض والخلق يفعلون البعض، وإما بأن ما فعله لم يأمر بخلافه، وما أمر به لم يقدر خلافه، وذلك حين عارضوا بين فعله وأمره، حتى أقر فريق بالقدر وكذبوا بالأمر، وأقر فريق بالأمر وكذبوا بالقدر، حين اعتقدوا جميعا أن اجتماعهما محال، وكل منهم مبطل بالتكذيب بما صدق به الآخر. وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه، ولهذا قال ما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه.
نعم، هذا هو الواجب. نعم.
قال رحمه الله والغرض بذكر هذه الأحاديث التنبيه من الحديث على مثل ما في القرآن من قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا. نعم. ومن ذلك ما روى الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن أبي واقد الليثي أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم،
يعني يعلقون بها أسلحتهم يتبركون بها. نعم.
يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن
الطرق. نعم.
إنها السنن إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من سنن من كان قبلكم أحسن الله عليك لتركبن سنن من كان قبلكم رواه مالك والنسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح ولفظه لتركبن سنة من كان قبلكم وقد
سنة يعني طريقة
لتركبن سنة من كان قبلكم
أي نعم
وقد قدمت ما خرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن وما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا فارس والروم قال فمن الناس إلا أولئك وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك
ووقع وهو واقع الآن
والذم لمن يفعله نعم. كما كان
وإخباره بهذا هو ذم وتحذير أن تقع فيما وقع فيه هؤلاء فيحل بكم ما يحل بما حل به تحذير هذه الأمة أن تقع وتشابه اليهود والنصارى نعم
قال وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات فعلم أن مشابهتها اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله وهو المطلوب ولا يقال فإذا كان الكتاب والسنة قد دلا على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه لأن الكتاب والسنة أيضا قد دلا على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق
نعم.
الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة
هذه بشرى لأهل الإيمان ما يزال كما قرصوها ما تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرها من خالفها ولا من خذلها يعني لم ينصرها إنما هي مستقيمة على ما جاء به الوحي كتابا وسنة وهذه الطائفة المنصورة وهذه بشرى أنها لا تزال إلى أن تقوم الساعة نعم
قال رحمه الله وأنها لا تجتمع على ضلالة ففي النهي عن ذلك تكثير هذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها
آمين
وأيضا لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح والإيمان بذلك فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير وإن لم يعمل به بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر كان خيرا من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم وفي لفظ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل وإنكار القلب هو الإيمان بأن هذا منكر وكراهته لذلك فإذا حصل هذا كان في القلب إيمان وإذا فقد القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكر ارتفع هذا الإيمان من القلب وأيضا فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه أو يأتي بحسنات تمحوه أو تمحو بعضه وقد يقلل منه وقد تضعف همته في طلبه إذا علم أنه منكر ثم لو فرض أن علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بأنه
إذا علم
Thank you.